أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف.
وصل الكلام إلى دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعيين. في المسألة السابقة قبل التعطيل تعرضنا لحالة دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي. الآن نتحدث عن دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي، أي إذا تردد أمر شيئان بين أن يكون عليكم السلام واجبا بالوجوب التعييني أو واجبا بالوجوب التخييري. عموما في باب الوجوب التخييري نحن نعرف أن الشارع المقدس هو من يسمي البدائل، وهذا هو معنى كون التخيير تخييرا شرعيا، يعني هذا هو المعنى المتفق عليه لكون التخيير تخييرا شرعيا، أن الشارع خيرنا بين عدة بدائل هو سماها وهو نص عليها، ومثاله المعروف خصال الكفارة، إما العتق أو الصيام أو الإطعام. فمثلا من علم بوجوب العتق عليه لنفترض يرحمكم، ولكن دار أمر هذا الواجب شرعا بين أن يكون واجبا عليه بالوجوب التعييني وبين أن يكون واجبا عليه بالوجوب التخيير، يعني لم يدري العتق هو الوظيفة المعينة لي حيث لا يجوز لي أن أعدل إلى غيرها، أم أن العتق واجب بنحو الوجوب التخييري فيجوز لي العدول إلى بديليه من الإطعام والصيام. إذن هذه هي حالة دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي. في هذه الحالة هل يكون الدوران دورانا بين الأقل والأكثر، أي أنه لا يتشكل علم إجمالي منجز، أو أنه لا يكون من الدوران بين الأقل والأكثر، بل يمكن تصوير علم إجمالي مرددا بين متباينين حيث يكون منجزا؟ إذن هذا هو موضوع البحث في هذه المسألة، وهذه المسألة قد لا تبحث في كتب الأصول تحت عنوان الأقل والأكثر، عادة يبحثونها في تنبيه مستقل، لكن الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه باعتبار أن البحث فيها يحتمل رجوعه إلى الأقل والأكثر ويحتمل رجوعه إلى العلم المردد بين المتباينين، كأنما جعله من ملحقات مسألة الأقل والأكثر. على كل حال في الحقيقة هنا في هذا البحث كما في سابقه ليس هناك سوى تطبيق لما عرفناه ولما تقدم. الجواب عن هذا السؤال برأي الشهيد الصادر يتطلب تذكراً للأقوال الموجودة في حقيقة الوجوب التخييري، فإنه قد تقدم معنا أنهم اختلفوا في حقيقة التخيير الشرعي ما هي، ووجد في هذا المجال أقوال. الشهيد الصادر يتعرض هنا لثلاثة أقوال، هذه الأقوال هل تقدمت بأسرها في مبحث التخيير من الدليل العقلي أم أنه تقدم بعضها دون بعض؟ سوف نجد حسب ما عرضه الشهيد الصادر والله العالم قد يقال بوجود تفاوت بين الأقوال التي ذكرها هنا وبين الأقوال التي تقدم في مباحث الدليل العقلي. يتعرض هنا لثلاثة أقوال. القول الأول، القول الذي يدعي أن التخيير الشرعي مرده إلى وجوبات متعددة، عم رتبهم بحسب ترتيب الكتاب هنا بحسب ترتيب المطلب، مرده إلى وجوبات متعددة فليست حقيقة التخيير الشرعي أنه وجوب واحد يكون متعلقا بالجامع. فالتخيير الشرعي شيء والتخيير العقلي شيء آخر. هنا صدر عن الشارع المقدس جعلات متعددة ولم يصدر عنه جعل واحد. غاية الأمر الوجوب في كل واحد من هذه الجعولات كان مشروطان بترك المكلف للعدلين الآخرين، فهو جعل الوجوب على العتق مشروطاً بترك المكلف للصيام والإطعام، بمعنى أنه إنما يجب عليك العتق إذا لم تطعم ولم تصم، وإنما يجب عليك الإطعام إذا لم تعتق ولم تصم، وهكذا. فإذا مرد التخيير الشرعي إلى وجوبات متعددة بتعدد البدائل بنحو يكون كل واحد من هذه الوجوبات مشروطا بترك الآخرين. القول الثاني الذي يتعرض له الشهيد الصدر هنا، وهو القول برجوع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، أنه كما أنه في باب التخيير العقلي لم يصدر عن الشارع المقدس سوى جعل واحدان لوجوب واحدان مطلقان وليس مشروطان، وهذا الوجوب الواحد متعلق بالجامع، كذلك في باب التخيير الشرعي. غاية الفرق بينهما أن الجامع في حالات التخيير العقلي ليس من مخترعات الشارع بالضرورة، بخلاف الجامع في باب التخيير الشرعي فإنه جامع اختراعي كعنوان الكفارة. أو بعبارة أخرى، الفرق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي على هذا القول أن تعيين المصاديق والبدائل في باب التخيير العقلي ليس بيد الشارع المقدس، بينما تعيين البدائل والمصاديق في باب التخيير الشرعي بيد الشارع المقدس. من الذي حدد أن مصاديق الكفارة منحصرة في هذه الثلاثة تحديدا؟ عتق رقبة وإطعام 60 مسكينا وصيام 60 يوما. التحديد حصرا بيد الشارع، بينما في حالات التخيير العقلي الشارع يصب الحكم على جامع، هذا الجامع له بحسب طبيعته له أفراد وله مصادر. فإذا هذا بالنسبة للقول الثاني. القول الثالث، القول برجوع أو القول بتعدد الوجوب في باب التخيير الشرعي، لكنها وجوبات مطلقة وليست وجوبات مشروطة. غاية الأمر لا يمكن استيفاء ملاك كل واحد من هذه الوجوبات إذا استوفي الملاكان الآخران، فالوجوبات في حد أنفسها مطلقة وليست مشروطة، وإنما يحصل تزاحم في مقام الامتثال بين الملاكات على مستوى الاستيفاء وعلى مستوى قدرة المكلف على تحصيله. كل ملاكان يفرض أن فعليته وإمكانية تحققه خارجا بالفعل، يفرض أن الملاك مشروطا بعدم تحقق الملاكين الآخرين، فأيما مصلحة أيما ملاك يتحقق من بين هذه الملاكات الثلاثة فإنه يعدم قابلية تحقق الملاكين الآخرين. فالوجوب في حد نفسه مطلقا وليس مشروطا، ملاكه مشروطا، هذه الشرطية في الملاك لم تستوجب شرطية في الوجوب المجعول، لأن هذه الشرطية في الملاك ليست شرطيتان مرادة للشارع أولا وبالذات، وإنما هي شرطية نشأت من ضيق قدرة المكلف عن استيفاء الملاكات الثلاثة بأسره. يفرض أن المصلحة الموجودة في الإطعام مثلا سنخ مصلحتين هي تكوينان لا قابلية لاستيفائها إلى جانب مصلحة الصيام، فإذا لم يستوجب هذه الشرطية في الملاك لم تستوجب شرطية في الوجوب نفسه يرحمكم الله، بل جاءت الوجوبات مطلقة لمكان أن الملكات متزاحمة فيما بينها، لا أن كل واحد منها في حد نفسه يكون مشروطا، يعني بعبارة يكون مشروطا بترك الآخرين. بعبارة أخرى، النقص في الملاكات، النقص الموجود في الملاكات ليس نقصا ذاتيا، وإنما هو نقص عرضيا. المشكلة في حقيقة الأمر تكمن في ضيق قدرة المكلف عن استيفاء الملاكات الثلاثة، لا أن هذا الملاك في حد ذاته ينعدم عندما يتحقق الملاك الآخر، بل المشكلة أن قدرة هذا المكلف ضاقت عن أن يجمع بين هذه الملاكات الثلاث. من هنا جاءت الوجوبات مطلقة رغم أن الملاكات متزاحمة فيما بينها ولا يمكن استيفاء جميعها في مقام الامتثال. إذن هذه الأقوال التي يستعرضها الشهيد الصادر هنا في هذا البحث. هذه الأقوال نفس المثال، مثال خصال كفر، ما في مثال جديد، لكن يفرض هكذا، يفرض أن المصلحة التكوينية الموجودة في الصيام، هذه المصلحة المكلف لا يمكن له أن يجمع بينها وبين مصلحة الإطعام تكوينان، هذا المكلف قدرته تضيق عن الجمع بين هذه المصلحة وتلك المصلحة، بل هو خارجان، إما فاعل أو إما محصل لهذه المصلحة وإما محصل لتلك. يعني مثلا إذا أردنا أن ننظر لذلك، مثلا إما أن تسافر، مثلا لنفترض هكذا أن الحج يوجد فيه مصلحة وأن زيارة سيد الشهداء عليه السلام يوجد فيها مصلحة، والمصلحتان ليس شيء منهما مقيدا بترك المصلحة الأخرى، كل واحدة من المصلحتين ليست ناظرة للأخرى أصلا، لكن المكلف يوم عرفة مثلا لا يمكن له أن يتواجد في كلا الملك المكانين، فلا يمكن له أن يستوفي الملكين معا، فالملكان ليس فيهما نقص في أنفسهما، النقص في قدرة المكلف، ولا يستطيع الجمع بينهم. فيفرض أن حالات الوجوب التخييري، يدعى بحسب هذا القول أن حالات الوجوب التخيير قد يكون مرجعها إلى حالة من هذا القبيل، أن الملاكات في حد أنفسها قابلة للجمع لولا أن قدرة المكلف ضاقت عن ذلك. إذن هذا بالنسبة لهذه الأقوال الثلاث. طيب هذه الأقوال هل تقدمت في مبحث التخيير في الواجب في مبحث الدليل العقلي أم لا؟ القولان الأول والثاني نعم، بل بحسب الظاهر أن القول الثالث، يعني أن جزءا من القول الثالث كان يذكر كتعليل للقول الأول، أنه لماذا كانت الوجوبات مشروطة؟ بسبب أن الملاكات لا يمكن استيفاؤها معا، فجاءت الملاكات لأجل ذلك مشروط. أما هنا الشهيد الصادر في هذا البحث يذكر هذه الأقوال الثلاثة بهذا الترتيب، وهو ترتيب مختلف عما تقدم في مبحث التخيير، فالمسألة بحاجة إلى تدقيق وإعادة نظر. على كل حال، إذن هذا بالنسبة لهذه الأقوال الثلاثة. إذن ثمة نظريات في تفسير حقيقة الوجوب التخييري، إذا أردنا أن نعرف ما هو حكم الدوران بين التعيين والتخيير الشرعيين أو التعيين والتخيير الشرعي، فلا بد لنا من أن ندرس المسألة على ضوء هذه النظريات. أما على النظرية الأولى وهي أن التخيير الشرعي مرجعه إلى وجوبات متعددة مشروطة، فللوهلة الأولى قد يقال إن الدوران بين التعيين والتخيير هنا دوران في الحقيقة بين الأقل والأكثر، يكون الأقل هو الوجوب التخييري ويكون الأكثر هو الوجوب التعيين، وذلك لأن من أتى بالعتق مثلا، عفوا المثال حتى نعتمد مثالا موحدا، هذا علم بوجوب العتق عليه ولكنه تردد في أن وجوب العتق هذا هل هو وجوب تعيني أم أنه وجوب تخيير. المدعى الآن أن هذه الحالة من حالات الدوران بين الأقل والأكثر على النظرية، إذ بناء على هذه النظرية الأولى من أتى بغير العتق كما لو أتى بالإطعام فهل يكون مكلفان بأن يأتي بالعتق أيضا أم أنه لا يكون مكلفا بأن يأتي بالعتق؟ لنفترض شخصا أطعم 60 مسكينا، وبسبب تردده في أن وجوب العتق تعييني أو تخييري سيحصل له شك في أن ما أتيت به من الإطعام هل هو مجزئ وكاف ومحقق للامتثال بحيث لا يجب علي العتق بعدما صدر مني الإطعام، أم أنه ليس الإطعام كافيا بل لا بد إلى جانبه من إضافة العتق؟ إن كان وجوب العتق تعينيا فليس له أن يكتفي بالإطعام الذي أتى به، لأن المفروض أن وظيفتك المعينة هي العتق وأنت لم تأتي به، أنت أتيت بالإطعام والإطعام ليس بديلا عن العتق. أما إن كان الوجوب المتعلق بالعتق وجوبا تخييريا فحينئذ أنا وإن لم آتي بالعتق ولكنني أتيت بأحد بدائله، فما أتيت به يكون مجزئا ويكون محققا للامتثال بلا شك ولا ريب. هذا يعني أن الأقل هو الوجوب التعييني، واحتمال هو في طرف احتمال الوجوب التعييني، عفوا في 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 طرف احتمال الوجوب التخييري، وأن الأكثر هو في طرف احتمال الوجوب التعييني. لأنه على الوجوب التعييني بعدما أتيت بالإطعام هل يجب علي أمر إضافي أمر زائد وهو العتق؟ هل لا يزال هناك وجوب متعلق بالعتق أم أنه لا لم يعد هناك وجوب متعلق بالعتق؟ بينما على احتمال الوجوب التخييري لو كان ما أتيت به أو لو كان العتق واجبا بالوجوب التخييري فالإطعام الذي أتيت به قد أسقط الوجوب فليس هناك من وجوب زائد. فمرجعه في حقيقة الأمر إلى الدوران بين الأقل والأكثر. بعبارة أخرى، احتمال الوجوب التعييني يتضمن خصوصية إلزامية مشكوكة، أشك في أنه هل يجب علي إضافة إلى الإطعام أمر زائد وهو العتق أم أنه لا يجب علي أمر زائد. هذا شك في الخصوصية الإلزامية الزائدة، شك في الإلزام الزائد، شك في الوجوب الزائد، فيكون من حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر. وقد عرفت أنه لا يتشكل علم إجمالي منشز. على هذا الأساس ماذا يفترض أن نلتزم؟ أن نلتزم بجريان البراءة عن التعيين، وبالتالي تثبت نتيجة الوجوب التخييري. إذن هذا بالنسبة لما قد يقال للوهلة الأولى. المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه رأى أن هذا الحل أو أن هذه المقاربة للمسألة ليست مقاربة متعمقة وليست مقاربة دقيقة، بل مقتضى التدقيق في المسألة أن يقال بوجود علم إجمالي منشز. أصحاب هذه المقاربة المتقدمة رأوا جانبا من الحقيقة وغفلوا عن جانب من الحقيقة، زعموا وجود حيثية إلزامية مشكوكة في طرف احتمال الوجوب التعييني، ولم يروا وجود حيثية إلزامية محتملة في طرف احتمال الوجوب التخييري. فقالوا عندنا طرفان، أحدهما يستبطن شكا في الإلزام الزائد فتجري البراءة لنفي هذا الإلزام المشكوك، أما الطرف الآخر خف حينئذ فيثبت. والحال أنه كما يوجد لدينا حيثية إلزامية مشكوكة في طرف احتمال الوجوب التعييني، كذلك يوجد هناك حيثية إلزامية على الطرف الآخر وهو طرف احتمال الوجوب التخييري. كما أن الشك أو كما أن احتمال الوجوب التعييني يستبطن احتمالا للوجوب الزائد، كذلك أو للإلزام الزائد، خليها تكون المسألة أعم من الوجوب، كذلك احتمال الوجوب التخييري يستبطن احتمال الإلزام الزائد. وهذا يعني أنه يتشكل علم إجمالي بأن الإلزام الزائد إما هو الإلزام في طرف الوجوب التعييني وإما هو الإلزام في طرف الوجوب التخييري، فيكون علما إجماليا مرددا بين المتباينين لا بين الأقل والأكثر يرحمه. توضيح ذلك أنه لو كان الوجوب المتعلق بالعتق وجوبا تعينيا في الواقع فإن هذا المكلف يجب عليه أن يضم إلى الإطعام العتق. هذا مكلف أتى بالإطعام لم يأتي بالعتق، شك في أنه هل أتيت بما هو مأمور بما أنا مأمور به أم لا. نقول في هذه الحالة لو كان وجوب العتق تعينيا فيجب عليك أن تضيف العتق إلى الإطعام الذي أتيت به، فيوجد حيثية إلزامية في جانب احتمال الوجوب التعييني. وأما الحيثية الإلزامية في الطرف الآخر احتمال الوجوب التخييري، لو كان العتق واجبا بالوجوب التخييري فيحرم أن يضم إلى ترك العتق ترك عدليه، يعني ترك الإطعام وترك الصيام. في باب الوجوب التخييري يجب عليك أن تحقق واحدا من البدائل، إما العتق وإما الإطعام وإما الصيام، ولكن يحرم عليك ترك الجميع. بما أنك تركت العتق فأنت لو كان الوجوب المتعلق بالعتق تخييريا فأنت تعلم حينئذ بأنه يحرم عليك أن تضم إلى ترك العتق ترك الإطعام وترك الصيام، فإنك لو ضممت هذين التركين إلى ترك العتق لتحقق منك ترك البدائل جميعا، وهذه مخالفة للوجوب التخييري. وهذه الخصوصية لا وجود لها في الوجوب التعيين، يعني في احتمال الوجوب التعيين. العتق إذا كان واجبا تعيينا فهل يحرم عليك أن تضم إلى تركه ترك الإطعام وترك الصيام؟ يكون ترك العتق على هذه الحالة على هذا الاحتمال يكون ترك العتق حراما، ولكن ترك الإطعام وترك الصيام يكون مباحا حينئذ. لا حرمة في ضم المباح إلى الحرام، الحرمة في ارتكاب الحرام لا في ضم المباح إلى الحرام. ضم المباح إلى الحرام كوضع الحجر في جنب الإنسان لا يفيد شيئا. إذن شوف الآن العتق إذا كان واجبا بالوجوب التعيين هذا يعني أن الإطعام ليس واجبا فتركه ليس حراما، وهذا يعني أن الصيام ليس واجبا فتركه ليس حراما. فيجوز للمكلف سواء ارتكب العتق أم لم يرتكب العتق يجوز له أن يترك الصيام ويجوز له أن يترك الإطعام، لأن المفروض أن الوجوب تعلق بمعينة تعلق بفرد معينة وهو العتق خاصة، ولا وجوب متعلقا لا بالإطعام ولا بالإكل. فيكون ضم ترك الصيام وترك الإطعام إلى ترك العتق من باب ضم المباح إلى الحرام، ولا حرمة في ضم المباح إلى الحرام، الحرمة في ارتكاب الحرام لا في ضم المباح إليه. فإذا كما تفرد الاحتمال الأول احتمال الوجوب التعييني عن الطرف الثاني بخصوصية إلزامية مشكوكة زائدة، كذلك تفرد الطرف الثاني عن الطرف الأول بخصوصية إلزامية مشكوكة زائدة. هذا المكلف الذي شك في أن وجوب العتق تعييني أو تخييري حينئذ يحصل له علم إجمالي بأنه إما أنه يجب علي أن أضم العتق إلى الإطعام الذي أتيت به، وإما أنه يحرم علي أن أضم ترك الإطعام وترك الصيام إلى ترك العتق الذي حصل مني. هذا علم إجمالي مردد بين وجوب وحرمة. الوجوب متعلقا بفعل العتق، والحرمة متعلقة بضم ترك الإطعام وترك الصيام إلى ترك العتق، فيكون علما إجماليا مرددا بين متباينين وليس علما إجماليا مرددا بين الأقل والأكثر. لاحظ الطرفين هنا ليست نسبة أحد الطرفين إلى الآخر نسبة الأقل إلى الأكثر. الطرف الأول مثلا هو ترك ضم ترك الإطعام وترك الصيام إلى ترك العتق، والطرف الثاني فعل العتق. هذان الطرفان لا يوجد بينهما نسبة العموم والخصوص حتى يكونا من قبيل الدوران بين الأقل والأكثر. إذن هذا علم إجمالي مردد بين المتباينين فيكون منشزا.
سنة بعدها بسيحكم بمثال بيحكوا في بعض وقوع الفعل ثم شك المكلف بأنه هل هو وجود تخيير أو طعيم.
لا كلام
قبل الفعل يعني الكلام بعد الفعل فلا يتعقل.
هو شوف لا معنى لفرض المسألة بعد الإتيان بالعاتق، لأنه بعد الإتيان بالعاتق سواء كان الوجوب تعيينين أم تخيرين سقط
الإطعام أو الصيام.
أنا شيخ جيد، أنا أتيت بالإطعام لكن المفروض ماذا؟ أنني أشك في أن العتق وجوبه تعييني أو تخيري، مش في أن الإطعام وجوبه تعييني أو تخيري. فما أتيت به حينئذ فما أتيت به هل هو كاف أم أنه ليس كافيا؟
بس المحذور تبع الحرب ما عادش بيجي، لا مو اتى بالفرد بالعدل،
هو اتى بالاطعام لكنه ترك العتق. لحد الان هو تارك للعتق، فيحرم علي ان يضم ترك الاطعام وترك الصيام الى ترك العتق. يحرم علي الضم، الا يحرم علي الضم؟
صحيح، بس ما شوف فرض غيره، ما هو فعله خلص،
بس انه تكليفا يحرم.
خب جيد، على كل حال يعني سواء فرضناه بعد الاطعام بعد تحقق الاطعام منه او انه هكذا، ان ابتداء يقول الان لو فرضنا أنني أطعمته، ففي هذه الحالة ماذا يحصل؟
هو أنه رأينا كذا
على تقدير الإطعام.
أنا كنت عم فكر أنه يمكن ما فينا نشكل بهذه الطريقة، لأنه المسألة الفرضية نبين الدوران فيها بناء على الفرض، فنحن فينا نشيل الفرض من الواقع الخارجي ونفرضه بس بالذهن، ومن بعدها نبين المسألة ما عادش بيجي نفس المحظور.
خب بالنتيجة الآن لنفترض قبل أن يفعل شيئاً، قبل أن يفعل شيئاً، الآن إذا أتيت بالإطعام فهل أكتفي به أم لا أكتفي به؟ إذا كان وجوبه تعيينياً فيجب عليك أن لا، ليس لك أن تكتفي به، بل يجب عليك أن تأتي بالعتق. أما إذا كان الوجوب تخييريا فحينئذ يحرم عليك الترك للجميع. هذا هو المقصود، يعني ممكن تصويرها بهذه الطريقة حين. طيب إذن هذا بالنسبة لكلام المحقق العراقي رحمة الله تعالى. المصنف قدس سره الشريف يرى أن هذا التدقيق من المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه في محله، ولكن طبعا قبل ما نكمل نعلق، يعني الآن إذا كان العلم الإجمالي منجزا فماذا تكون النتيجة حينئذ؟ فيجب عليه تعيينا الاتيان بالعتق، واذا اتى بالعتق فهو لم يضم ترك الاطعام وترك الصيام الى ترك العتق، فنجا من الاحتمال الاول. يعني الموافقه القطعيه تكون بالوجوب بموافقه الوجوب التعيين. طيب فاذا نتيجه منجزيه هذا العلم الاجمالي هي ثبوت الوجوب التعييني على هذا المكلف. المصنف رحمه الله تعالى عليه إذن يرى أن هذه المحاولة من قبل المحقق العراقي موفقة في أصل تصوير العلم الإجمالي المردد بين المتباين، لكن هل ينتهي هذا العلم الإجمالي إلى التنجيز بالفعل أم أنه لا ينتهي إلى التنجيز؟ يعني من ناحية الركنين الأول والثاني لا كلام لنا مع هذا العلم الإجمالي الذي صوره المحقق العراقي. هذا علم إجمالي بجامع الإلزام بين متباينين، بجامع الإلزام الفعلي بين متباينين، وليس عندنا علم تفصيلي بالإلزام في أحد الطرفين بخصوصه. فالعلم بالجامع موجودان، والعلم وقف على الجامع ولم يسر إلى الأفراد، لكن الكلام في الركنين الآخرين تحديدا في الركن الثالث، هل حقا هذا العلم الإجمالي يتوفر بالنسبة إليه الركن الثالث؟ يعني هذا العلم الإجمالي سلمنا تشكله أنه ليس منحلا حقيقة، ولكن هل هو منحل حكما أم أنه ليس منحلا حكما؟ يرى المصنف رحمة الله تعالى عليه أن هذا العلم الإجمالي منحل انحلالا حكميا، أي أن الركن الثالث من أركان قاعدة المنجزية غير متوفر، فإن أحد طرفي هذا العلم الإجمالي، أحد هذين المتباينين، ليس في حد نفسه قابلا لجريان البراءة. العلم الإجمالي الذي صوره المحقق العراقي ما هما طرفا؟ وجوب ضم العتق إلى الإطعام، وحرمة ضم ترك الإطعام وترك الصيام إلى ترك العتق. يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: هذا الطرف الثاني طرف احتمال الحرمة ليس قابلا في حد نفسه لجريان البراءة. والوجه في ذلك أن ضم ترك الصيام وترك الإطعام إلى ترك العتق مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، مخالفة قطعية للوجوب المعلوم تفصيلا. هذا مكلف يعلم بوجوب العتق عليه علما في الجملة، إما بنحو الوجوب التعييني وإما بنحو الوجوب التخيير. فمن ترك البدائل جميعا فلا هو امتثل الوجوب التعييني ولا هو امتثل الوجوب التخيير. فإذا هذا الطرف في حد نفسه يستبطن مخالفة قطعية للوجوب المعلوم بالإجمال، فلا يكون قابلا في حد نفسه لجريان البراءة. لما عرفت مرارا من أن مجرى البراءة إنما هو حالة الشك. إذا أجرينا العلم، إذا أجرينا البراءة في مورد المخالفة القطعية، هذا إجراء للبراءة في مورد ما يعلمون لا في مورد ما لا يعلمون. سبق منا مرارا أن قلنا إن دليل البراءة منصرفا عن الطرف الذي يكون بارتكابه مستوجبا لارتكاب المخالفة القطعية. وعلى هذا الأساس فدليل البراءة منصرف عن هذا الطرف، فيكون الطرف الآخر قابلا لجريان البراءة عنه بلا معارضة. الطرف الآخر ما هو؟ أنه بعد أن أتى بالإطعام أو على تقدير إتيانه بالإطعام، فهل يجب عليه أن يأتي بالعتق؟ تجري البراءة عن وجوبه ضم العتق إلى الإطعام. على هذا الأساس تكون النتيجة لصالح الوجوب التخييري ولا تكون لصالح الوجوب التعيين. إذن بالرغم من وجود خصوصيتين إلزاميتين لكل واحد من الاحتمالين لكل واحد من الطرفين، ولكن مع ذلك إحدى هاتين الخصوصيتين الإلزاميتين لسنا بحاجة إلى أو لا يمكن التأمين عنها بواسطة البراءة، لأن هذه الخصوصية الإلزامية فيها مخالفة قطعية لتكليف معلومة بالعلم التفصيلي، ومعه فلا مجرى للبراءة، فتجري البراءة عن الطرف الآخر بلا معارضة. إذن هذا العلم الإجمالي منحل انحلالا حكميا. هذا بالنسبة للنظرية الأولى، إذا قلنا بوجود وجوبات متعددة مشروط. أما النظرية الثانية، النظرية الثانية ماذا كانت في تفسير حقيقة التخيير الشرعي؟ أنه راجع إلى التخيير العقلي. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول: وقد تقدم الكلام في دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي. فمرجع هذه المسألة إلى المسألة السابقة، وهناك كنا قد فصلنا بين حالتين، بين حالة تكون فيها نسبة أحد الطرفين إلى الآخر نسبة النوع إلى الجنس، وبين حالة تكون نسبة أحد الطرفين إلى الآخر نسبة المتساويين صدقا أو نسبة المتباينين مفهوما، بحيث لا يكون أحدهما جنسا للآخر والآخر نوعا له، متلازمين خارج، أو المتساويين في الصدق. على كل حال الآن حالاتنا من أي قبيلة؟ دوران بين العتق، يعني بين كون العتق واجبا بالوجوب التعييني أو واجبا بالوجوب التخيير. يقول: يكون الدوران هنا من قبيل الدوران بين المتلازمين خارجا، يعني مثل الإكرام والإطعام، وليس مثل مثال آخر الذي كان في المسألة هناك الحيوان والإنسان في التخيير العقل. لا، هنا مثل الدوران بين الإكرام والإطعام. كنا نقول إن الإطعام والإكرام وإن كانا متلازمين خارجا، ولكن ليس الإكرام ذاتيا من ذاتيات الإطعام، فلا يؤخذ هذا الذاتي في مقام تعقل الإطعام، فيكون من الدوران بين المتباينين بلحاظ عالم جعل الوجوب عند المولى. هذا الكلام متقدم في البحث السابق. هنا هكذا، هنا العتق إذا كان واجبا بالوجوب التخييري، إذن فالوجوب متعلق بأي شيء؟ بعنوان الكفارة. وعنوان الكفارة وإن كان متلازما في الخارج مع العتق، بمعنى أنه كلما تحقق العتق تحققت الكفارة، ولكن لم يؤخذ في معنى العتق أنه كفارة، فيكون من قبيل الدوران بين الإطعام والإكرام، ولا يكون من قبيل الدوران بين الحيوان والإنسان. وعلى هذا الأساس فيمكن تصوير علم إجمالي مردد بين متباينين، فيلتزم بالتنجيز حينئذ، فتكون النتيجة لصالح الوجوب التعيين. نعم، إذن هذا بالنسبة للنظرية الثانية. نظرية الثالثة ماذا كانت؟ أن يلتزم بالوجوبات المتعددة المطلقة، ولكن مع ضيق قدرة المكلف عن استيفاء الملاكات جميعا. في هذه أو على هذه النظرية يرى المصنف رضوان الله تعالى عليه أن الدوران بين التعيين والتخيير حينئذ ليس مرجعه إلى الشك في الوجوب الزائد، أي أنه ليس مرجعه إلى الشك أو إلى الدوران بين الأقل والأكثر، بل مرجعه في حقيقة الأمر إلى الشك في المحصل. لنفترض هذا أتى بالإطعام، فالمصلحة التي حققها ما هي؟ مصلحة الإطعام. فيشك في أنه بعد تحقيق مصلحة الإطعام هل بقيت القدرة لتحقيق مصلحة العتق، أم أنه لم تبقى القدرة لتحقيق مصلحة العتق؟ فيكون شكا في القدرة على الاستيفاء، والشك في القدرة من مصادق الشك في المحصل، في المحصل، ولا يكون حينئذ من مصادق الشك، يعني يكون شكا في المكلف به، ولا يكون شكا ولا يكون شكا في التكليف الزائد. فحينئذ المورد من موارد جريان أصالة الاشتغال، ان الذمة اشتغلت يقينا بوجوب العتق، فلا بد من الخروج عن العهدة يقينا، لا من باب وجود علم إجمالي منجز، بل من باب جريان أصالة الاشتغال العقلية. الآن مفروض أن الملاكات المكلف لا يمكن أن يجمع فيما بينها، فأنا أتيت بالإطعام، فالمصلحة التي استوفيتها هي مصلحة الإطعام، فهل أستطيع بعد ذلك أن أستوفي مصلحة العتق؟ شكي في أن وجوب العتق تعييني أو تخييري مرده في حقيقة الأمر إلى أي شيء؟ إلى أنه أنا لم أستوفي المصلحة أصلا، أو أنه لم يعد لي قدرة على استيفاء المصلحة. فإذا أصل المصلحة علم بلزوم استيفائها، ولكن أشك الآن في أنه هل أملك القدرة على استيفائها، أو أنني لا أملك القدرة على الاستيفاء. إذا كان وجوب العتق وجوبا تعينيا، فيمكن استيفاء مصلحته حتى لو استوفيته مصلحة الصيام أو الإطعام. أما إذا كان تخييريا، فالمفروض أن الشرع لماذا خيرني بين الصيام والعتق والإطعام؟ لأن المصالح هذه المصالح الثلاث لا يمكن استيفاؤها معا، فأنا أشك في حقيقة الأمر في أنه هل أملك القدرة على استيفاء مصلحة العتق إلى جانب مصلحة الإطعام التي استوفيت، أم أنني لا أملك القدرة، فيكون شكا في المكلف به، فيكون مجرا لأصالة الاشتغال. هذا تمام الكلام في دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي، وبه يتم الكلام في أصل مسألة أو مبحث الدوران بين الأقل والأكثر. بقي الكلام في ملاحظات أو تنبيهات نتعرض لها إن شاء الله غدا، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.